أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث حول المرجحات وقلنا بأن المرجحات وهي ما قبل تطبيق القاعدة الثانوية المرجحات على قسمين، مرجحات منصوصة أو مرجحات غير منصوصة. المرجحات المنصوصة هي المرجحات الثلاثة التي هي المرجحات الثلاثة التي ذكرت في مقبولة عمر ابن حنظلة. طبعا لم نقرأ في الجلسة السابقة هذه المقبولة، سوف نقرأها ونبين بعض تفاصيلها. بداية، مقبولة عمر ابن حنظلة، التعبير عن الرواية بأنها مقبولة هي رواية ضعيفة السند، رواية ضعيفة السند، ولكن تلقاها العلماء بالقبول من حيث سندها، يعني بحسب المعايير الحديثية والرجالية فالرواية ضعيفة السند. وسبب ضعفها أن نفس راويها وهو عمر بن حنظلة هكذا عبر عنه، هو عمر بن حنظلة عجلي البكري الكوفي، قال فيه الشهيد الثاني لم ينص الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل، فهذا لم يوثق ولم يضعف، فيبقى على جهالته، فيكون السند الذي يحتوي عمر بن حنظلة ضعيفا. ولكن الشهيد الثاني يقول: ولكن أمره عندي سهل لأنني حققت توثيقه في محل آخر. طبعا هذا بناء على رأي الشهيد الثاني، والمجتهد هنا لا يعمل برأي الشهيد الثاني، لابد هو أن يتخذ موقفا من عمر بن حنظلة، إما أن يقبل روايته أو لا يقبل روايته. على كل حال، هي من الروايات التي تقبلوها أو تلقوها بالقبول من يقبل هذا المبنى، أن عمل المشهور جابر يضعف الرواية يقبل بالرواية وتعتبر هذه الرواية حجة عليه، ومن لا يقبل بهذا المبنى تكون الرواية ضعيفة السند ولا يقبل بها. الرواية تقول هكذا: قلت في خلاف بين اثنين من الشيعة، يفترض السائل هنا أن خلافا وقع بين اثنين من الأصحاب من الشيعة. طبعا الرواية كما عبر الشيخ هي طويلة، ولكن واقتصر على ذكر جزء منها. قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم. يعني هذا الشيعي الأول ذهب إلى فقيه وحكم الفقيه بحكم، والشيعي الثاني في نفس القضية ذهب إلى، طبعا هو وقعت منازعة بين الشيعيين، فذهب الأول إلى فقيه فأعطاه حكم، وذهب الآخر إلى فقيه وأعطاه حكم آخر، وكلاهما اختلفا في حديثكم، يعني كلاهما قد درسا عرفا حديثكم. قال أي الإمام: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر. يقول: إذا كان أحدهما أعدل وأفقه وأصدق في الحديث وأورع، يقدم قول من اتصف بهذه الصفات. ولذلك بعض الفقهاء وبعض الأصولين يذهب إلى أنه في حال التعارض بين الرواية الصحيحة والرواية غير الصحيحة، مثلا الحسنة أو الموثقة، لا أقل الآن الحسنة، فعند التعارض يرجح الرواية الصحيحة لأنه أعدل، لأن رواة السند الصحيح كلهم إماميون عدول، في حين الرواية الموثقة الرواية الحسنة لا أقل فيها شخص إمامي لكن لم ينص على توثيقه، هذا من الموارد. قلت، الراوي يسأل، فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر، تساوى في مسألة الصفات الذاتية، كلاهما عدل، كلاهما ثقة فقيه. قال ينظر إلى ما كان من روايتهم، رواية كل واحد من هذين الفقيهين عنا في ذلك الذي به حكم، المجمع عليه من أصحابك. أقرأ العبارة مرة، ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا المجمع عليه من أصحابك. إذا كان الفقيه الأول أفتى أو أعطى، نعم أفتى للشخص الأول بناء على رواية، والشخص والفقيه الثاني أفتى بالحكم بناء على رواية أخرى، قال خذ المجمع عليه من أصحابك، الرواية المجمع عليها المشهورة بين الأصحاب، خذ بها، خذ حكم ذاك الفقيه الذي أفتى بالرواية المجمع عليها، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك. إذن هذا المرجح الأول، إذا تساوى في الصفات الذاتية أو في صفات الرواية ينتقلان إلى نفس الرواية، الرواية المشهورة في مقابلها الرواية الشاذة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن ترك أو ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. إذن هذا هو المرجح الأول، الشهرة في الرواية. الآن لأنهما قد تعارضا في المستندات، الأول ذهب إلى مستند مشهور والآخر مستند غير مشهور، يؤخذ بمستند مشهور. يرجع الراوي السؤال، قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، كلتا الروايتين مشهورتين. قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. هذا هو الضابط الثاني، هذا هو المرجح الثاني. إذا كانا مشهورين فما يوافق كتاب الله والسنة ويخالف العامة هكذا يتعامل معه. طبعا الأصوليون فرقوا، قالوا فما وافق كتاب الله والسنة هذا مرجح، ثم بعد ذلك يذهبون إلى المرجح الآخر وهو مخالفة العامة. نعم، فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. إذن هذه المرجحات الثلاثة بهذا الترتيب، سوف نعلق على الترتيب. قلت، الراوي يسأل مرة ثالثة أو رابعة، جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ الآن افترض الراوي، قال أنت قلت يا مولاي أنه ما وافق الكتاب والسنة وخالف العامة كمرجح واحد، نتعامل معه هذا التعامل، نرجحه. الآن يفترض أنه يوافقان الكتاب لكن أحدهما يخالف العامة، قلت نعم. قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت جعلت فداك، فإن وافقهم الخبران جميعا، كلا الخبرين موافقان للعامة. قال تنظر إلى ما هو إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. الأصوليون لم يتعاملوا مع هذا القول الأخير بأنه يفرق عن مخالفة العامة، أي عامة هم هؤلاء الذين هم يعني القضاة الرسميون وحكامهم. قلت فإن وافق حكمهم الخبرين جميعا. قال إذا كان ذلك فأرجه، يعني اتركه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. إذن الإمام أعطى ضوابط، الآن بغض النظر عن هذه الضوابط نجمعها بعضها وبعضها تفترق، ولكن أعطى ضوابط في التعاطي مع الروايات المتعارضة. إذن لابد من أن تكون الرواية أولا مشهورة في مقابلها الشاذ، لابد أن تكون موافقة للكتاب والسنة وما فيه شاهد عليها شاهد من الكتاب والسنة في قبال ما ليس عليها شاهد من الكتاب والسنة، في أن الرواية توافق حكم قضاة وحكام العامة أو لا توافقها. طبعا كما قلنا بأن المراد من العامة، قال هنا أولئك الرعاع وقادتهم من الفقهاء الذين كانوا يسيرون بركب الحكام نعم يبرون لهم أو يبررون لهم جملة تصرفاتهم بما يضعون لهم من حديث إلى آخره. يعني يتحدث عن الفقهاء، فقهاء السلطان، لأنه ليس من المعقول أن الإمام يتقي من فقيه ليس له سلطة. هو الإمام يتقي حتى يحافظ على الشيعة ويحافظ على التشريع. هذه الرواية التي يعني استند إليها الكثيرون في مسألة المرجحات. الآن السؤال هنا، هل هذه المرجحات المنصوصة لابد أن نعمل بها في بهذا الترتيب الذي وردت فيه أو لا؟ استطيع أن أقدم مخالفة، يعني مباشرة أذهب إلى ما يخالف العامة فأتركه، وما يوافق ما يخالف العامة أخذ به، وما يوافقهم أتركه. قالوا لابد من التفصيل. هي لا توجد قاعدة، ولكن في بالنسبة للمرجح الأول وهو الشهرة هذا تقدم على كل حال، أما غيرها فلا يقدم. الشيخ هنا ينقل نصا عن الشيخ أصول الشيخ مظفر، يقول أنه لا قاعدة هناك تقتضي تقديم أحد المرجحات على الآخر ما عدا الشهرة التي دلت المقبولة على تقديمها، وما عدا ذلك فالمقدم هو الأقوى مناطا، أي ما هو الأقرب إلى الواقع في نظر المجتهد. فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هي التساقط للتخيير، ومع التساقط يرجع إلى الأصول العملية التي يقتضيها المورد. إذن نحن نتحدث هنا عن هذه المرجحات فقط، أولا نذهب إلى الشهرة أيهما مشهور وأيهما غير مشهور، وأما بعض الباقي المهم أن الفقيه من خلال القرينة التي تدعوه إلى نعم أن تقوي الرواية يأخذ بها، سواء كان موافقة كتاب الله أو مخالفة العام. هذا فيما يرتبط بالنصوص أو على فوا المرجحات المنصوصة. أما المرجحات غير المنصوصة، مرجحات غير المنصوصة لم يرد نص شرعي فيها وليس لها ضابطة معينة. المهم أن يكون هناك قرائن ومرجح يرجح لي الرواية التي تكون هي أقرب للواقع. هذه القرائن إن صح التعبير موضوعية خارجية، لا يوجد هناك ضابط. بعض الفقهاء يذهب إلى أنه ورود الرواية مثلا في الكتب الأربعة مرجح على غيره، بعضهم يعتقد بأنه ورود بعض الرواة في بعض الأسانيد مرجح على غيره، وهكذا. إذن لا يوجد هناك مرجحات غير منصوصة مضبوطة، وإنما يرجع فيها إلى الفقيه وقدرته على جمع القرائن. إذن نحن كنا نتحدث عن الروايتين المتعارضتين المتكاذبتين الحجتين، كيف نتعامل معهما؟ نذهب إلى المرجحات، إن استطعنا أن نرجح إحدى الروايتين على الأخرى فبها ونعمت، وإلا بحسب مبنى الفقيه، إما أن يكون من القائلين بالتخيير فمع عدم الترجيح يختار أيهما، أو التوقف في الفتوى بحيث يقوم يفتي بالأحوط، أو أنه يأخذ بالخبر المطابق للاحتياط منهما. إذا قال بالتخير انحل الأمر، يأخذ إحدى الروايتين. نعم، إن قال بالتوقف فإن قال بالتوقف يتوقف على كل حال، وإن قال بالرأي الثالث، والرأي الثالث كما قلنا قليل لأنه رأي الأخباريين بحسب الظاهر، إن استطاع وإلا يرجع إلى القاعدة الأولية. لو لم يكن هناك القاعدة الثانوية لم تعالج له الموضوع، يرجع إلى القاعدة الأولية. لاحظوا، نرجع إلى صفحة 77 بحسب النسخة التي بين يدي. قال: والذي يذهب إليه المحققون من العلماء هو أن المستفاد من النصوص الواردة في موضوع التعارض بين الخبرين هو الرجوع أولا إلى المرجحات بين المتعارضين، وإذا لم تتوافر المرجحات يرجع إلى القاعدة وهي التخير أو التوقف. التخير أو التوقف، هذا ما يجب على الفقيه العمل به، هذا مشهور الأصوليين. وإذا لم يقبل بالقاعدة الثانوية، بمعنى قال أنه لا دليل على مثلا التخيير الشرعي ولا التوقف ولا الوجوب، يذهب إلى القاعدة الأولية وهي إما التساقط أو التخيير. إذا قال بالتساقط يذهب إلى الأصل العملي، بالتخيير يختار إحدى الروايتين. هذه المرجحات. بعد ذلك الشيخ تطرق في خاتمة البحث عن الدليلين القرآن والسنة، ما هي علاقة السنة بالكتاب، أو بتحبير آخر، ما هي نسبة السنة إلى القرآن؟ هل كل ما ورد في السنة موجود في القرآن؟ هل كل ما ورد في القرآن موجود في السنة؟ هل بعض ما ورد في القرآن ليس موجودا في السنة، وكذلك العكس؟ شيخنا يذكر ثلاثة علاقات بين القرآن أو بين السنة والقرآن. أولا التشريع. في بعض الروايات جاءت بأحكام لم ترد في القرآن الكريم. نعم، لم يرد في القرآن الكريم رفضها، لم يرد في الرواية عكس ما ورد في القرآن الكريم، لا، حكم لم يذكر في القرآن الكريم لكنه ورد في الروايات المباركة. وهذا الموضوع موضوع مهم جدا، مرتبط بالولاية أو حق التشريع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وللمعصومين. هل فعلا الأئمة عليهم السلام والنبي يشرعون، لهم حق التشريع أو لا؟ هذا طبعا موضوع مفصل جدا يناقش في مظانه، ولكن المشهور أن هناك شيء في الروايات، أحكام في الروايات ليست موجودة في القرآن الكريم. مثال هنا يقول: مثل الأحاديث الدالة على حرمان القاتل من الميراث إذا قتل مورثه. إذا نفترض أن أحد الأبناء قتل والده، هو في الأساس القاعدة الأساسية أن الأب إذا توفي يرث الأبناء أمواله، ولكن إذا كان سبب موت الأب أحد أبنائه، فهنا هذا الابن المتسبب في قتل أبيه، يعني القاتل لأبيه، إذا ثبت أنه هو الذي قتل أبيه فإنه لا يورثه ولا يرث من أبيه. هذا حكم ليس موجودا في القرآن الكريم، هو موجود في الروايات. أيضا تحريم الجمع بين الزواج بالعمة وابنة أخيها، أو بالخالة وابنة أختها، إلا بإذن الخالة والعمة. هذا لم يرد في القرآن الكريم لكن ورد في الروايات، والأحكام كثيرة هنا. إذن العلاقة الأولى علاقة التشريع، العلاقة الثانية علاقة التأكيد، وهو أن ما ورد في السنة يكون مطابقا لأحكام الكتاب الكريم ومؤكدا لها، مؤكدا. طبعا هذا التعبير لابد من يعني ترقيق فيه، أنه هل السنة تؤكد ما في القرآن الكريم أو القرآن يؤكد ما في السنة المباركة. مثلا مثل الأحاديث الدالة على وجوب الصلاة والصوم والزكاة والأحكام غيره، هو أحكام موجودة في القرآن الكريم ووردت روايات أيضا في هذا السياق من دون أن تضيف شيئا إضافيا عما هو في القرآن الكريم. أيضا هذا وجدنا هذا في الأحاديث. العلاقة الثالثة علاقة البيان، بمعنى أن ما جاء في السنة تفصيل إضافة زيادة على ما جاء في القرآن الكريم، يعني يجيء في القرآن الكريم حكم لكن نجد تفصيله أو تخصيصه أو مثلا تقييده في السنة المباركة، وهي على ثلاثة صور: إما تفصيل مجمله، يعني تأتي رواية تفصل لنا ما ذكر في القرآن الكريم بشكل عام، القرآن الكريم قال صلوا ولكن كيف نصلي موجود في السنة المباركة، أو الصورة الثانية تخصيص العام، الرواية الآية تأتي عامة حكم عام لكن نجد أن في الرواية تخصيص لهذا الحكم العام، مثل قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية، لكن تأتي الرواية تقول لا يرث القاتل، على أنه القرآن قرر له سهما. الصورة الثالثة تقييد المطلقات، تقييد المطلقات، مثلا قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية تقول فاقطعوا أيديهما، اليد إما الكف أو إلى الذراع، هذه كلها يد، ولكن جاءت الرواية وخصصت أو وقيدت هذا المطلق، اليد كلها لا، ليست اليد كلها وإنما فقط الأصابع في رواية نقلت عن الإمام الكاظم عليه السلام، موجودة الرواية لا داعي لنقلها. الآن هل هذه الرواية تعتبر مفصلة، هل تعتبر مطلقة؟ لا نختلف، لكنها أضافت شيئا إضافيا على ما هو موجود في الآية المباركة. طبعا هذا النوع من العلاقة بين القرآن الكريم والسنة أيضا كان مثار بحث لدى الأصوليين، أنه هل يصح تقييد مطلقات القرآن الكريم بخبر الواحد؟ إذا كان السنة متواترة لا مشكلة، لكن إذا كان خبرا واحدا يعني ظنيا هل يمكن أو لا يمكن؟ أيضا هذا من الأمور التي نوقشت. إذن كنا نتحدث عن الأدلة ومصادر التشريع، تحدثنا عن القرآن الكريم تفصيلاته، تحدثنا عن السنة المباركة تفصيلاتها، تحدثنا عن كيفية استنباط الحكم من القرآن الكريم ومن السنة، يعني من النصوص الدينية، كل هذا التفصيل. الآن نذهب إلى الدليل الثالث وهو الإجماع. نسمع كثيرا من الإجماع أو هذا دليله الإجماع أو من أدلته الإجماع، ما المراد من الإجماع؟ الإجماع كما هو معروف اتفاق جماعة من العلماء على حكم معين، هذا هو الرائج في أذهاننا، لكن هناك قيد يذكره علماء الأصول الإماميون، أن يكون المعصوم أحد المجمعين، إذا لم يكن المعصوم أحد المجمعين لا قيمة لهذا الإجماع. لاحظوا إذا اتفق مجموعة كبيرة من علماء المسلمين على حكم معين فهذا الإجماع يكون دليلا ومصدرا من مصادر التشريع، ولكن لا بد أن يكون ضمن هؤلاء المجمعين الإمام المعصوم. فالإجماع في الواقع هنا وإجماع العلماء واتفاقهم على حكم معين لا بد أن يكون كما هو التعبير المشهور لدى الأصوليين، لا بد أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام. فإذا كان الإمام أحد المجمعين، عرفنا من إجماع بأنه أحد المجمعين، فهذا الإجماع شرعي ويؤخذ به ويكشف لنا عن الحكم الشرعي. وأما إذا لم يكن تيقننا أو شككنا في أن الإمام من ضمنهم فلا يمكن القبول بهذا الإجماع ولا يشكل شيئا بالنسبة للفقيه. هذا هو الإجماع. إذن إجماع العلماء على مسألة يكون الإمام أحد المجمعين. الآن ما هو الدليل على حجية هذا الإجماع؟ لاحظوا الإجماع بحد ذاته ليس حجة، لأنه أصل أن يجتمع مجموعة من العلماء على حكم معين هذا لا يعني أنه حكم الله سبحانه وتعالى أو أن الله أعطاه الحجية، يعني ليس كاشفا عن الحكم الإلهي ولم يعطه الله سبحانه وتعالى الحجية حتى نعمل به ونكون مبريون الذمة أو بريئو الذمة. ولكن إذا انضم المعصوم إليهم فنعلم أن المعصوم بهذا أن المعصوم بانضمامه إليهم وكان هذا الحكم مخالفا للحكم الإلهي ولم يعطى الحجية من الله سبحانه وتعالى فهنا لا يمكن الإمام أن يسكت عن هذا، لابد أن يبين أو لا يكون ضمن المجمعين. فنحن في الواقع حجية الإجماع راجعة إلى حجية قول المعصوم أو لنقول رأي المعصوم أعم من قوله وفعله وتقريره. إذن هكذا يكون الإجماع حجة لرجوعه إلى قول إلى رأي المعصوم، وحيث أن المعصوم لا يخطأ فرأيه حجة، وهؤلاء العلماء لأنهم ليسوا معصومين فإجماعهم واجتماعهم على رأي لا يشكل لنا شيء. إذن انضمام المعصوم هو الذي يكسبهم الحجية. جيد. الإجماع بشكل عام يقسم بتقسيمات كثيرة، الشيخ ذكر أحد هذه التقسيمات وهو إجماع محصل وإجماع منقول. الإجماع المحصل يقوم نفس الفقيه يستقري آراء الفقهاء من مثلا القرن الثالث الهجري إلى يومه، يقول كل العلماء يقولون بذلك ويطمئن بأن هذا القول هذا الإجماع منهم، الإمام كان من ضمنه يأتي بقراء أو شيء. والنوع الثاني هذا يسمى المحصل، النوع الثاني يسمى المنقول، وهو الذي لم يحصله لم يجمعه لم يستقرئه نفس الفقيه، ولكن هناك فقيه آخر حصله فقال انعقد الإجماع على هذه المسألة، يقول الفقيه هنا الفقيه الثاني يقول والإجماع على هذه المسألة، ولم يحصل هذا الإجماع لم يجمع هذا الإجماع والأقوال واللي يشكل إجماعا ولكن ثقة بهذا الفقيه. هذا تقسيم. هذا التقسيم في الواقع لا يمكن أن يعني نستفيد منه من جهة الاستدلال كثيرا، ما نستطيع أن نستفيد منه هو التقسيم الآخر بأنه قسم الإجماع إلى إجماع مدركي وإجماع غير مدركي. كيف يعني إجماع مدركي؟ هذا الشيخ لم يذكره فقط ذكره للإضافة ليتبين الموضوع أكثر. إجماع مدركي بمعنى أننا وجدنا أن العلماء كلهم أو كثير منهم خصوصا في القرون الأولى يذهبون إلى رأي، اجتمعوا على رأي، أجمعوا على رأي، ولا نجد رواية أو دليل لهم على ذلك، لا نجد لهم دليل، فقط نجد أن القرن الأول يقولون بهذا الحكم، في القرن الثاني يقولون بهذا الحكم، في القرن الثالث يقولون بهذا الحكم. بحثنا في المصادر الحديثية، بحثنا في آيات القرآن الكريم، لم نجد حكما رواية تدلنا على هذا الحكم ولا على هذه الفتوى. هنا يزداد احتمال أن يكون الإمام ضمن المجمعين، هذا الإجماع غير المدركي، يعني لا مدرك له. أما الإجماع المدركي هو الإجماع الذي نجد أن فقهاء الإسلام كلهم أجمعوا على حكم، ولكن عندما ذهبنا إلى الأدلة وجدنا أنهم اعتمدوا على رواية فنعلم أن إجماعهم معتمد على الرواية وإن لم يذكروا هم الرواية. إذا ذكروا الرواية أو كانت الرواية في متناول أيديهم فنقول أنه إن لم يعتمدوا عليها فاحتمال كبير أنهم اعتمدوا عليها، ففي مثل هذه الحالة مخالفتنا للإجماع لو وجدنا دليلا آخر وأردنا أن نخالف هذا الإجماع نكون في فسحة من أمرنا. باعتبار أن هذه ال... أن هذا الإجماع إجماع يرجع إلى هذه الرواية التي بين أيدينا، فنحن نقارن وندرس هذه الرواية والروايات الأخرى ونخرج بالحكم. أما لو كان الإجماع غير مدركي فهنا مخالفته ربما فيه صعوبة، اعتبار أننا لا نعلم مصدر هذا الإجماع، ربما يكون رأي المعصوم في هذه المسألة. فهنا الفقيه حسب المبنى، إما أنه يفتي بهذا الإجماع بمؤدى هذا الإجماع، أو لا أقل يحتاط في المسألة وجوبا. هذا تمام الحديث عن حج أو الإجماع وحجية الإجماع. الآن ما هي فقط موضوع يعني صغير جزئي ملحق، وهي علاقة الإجماع بالسنة. هل هناك علاقة بين الإجماع والسنة؟ طبعا واضح العلاقة بعد أن عرفنا الإجماع بأنه هو الكاشف عن رأي المعصوم، هذا الاجتماع الكاشف عن رأي المعصوم، فيكون هذا الإجماع في الواقع أحد الطرق الكشف عن السنة، أحد الطرق المؤدية إلى السنة. هنا لاحظوا الخبر المتواتر، الخبر المتواتر طريق لفظي إلى السنة الواقعية، والإجماع الحجة يكون طريقا غير لفظيا على السنة الواقعية. فنتعامل مع الإجماع هنا كما نتعامل مع الخبر المتواتر، كلاهما طريقان إلى السنة. فالإجماع في الواقع ليس شيئا جديدا عن السنة، إنما هو طريق يوصلنا إلى السنة. والشيخ هنا يقول: وفي ضوئه إن عد الإجماع دليلا مستقلا فيه شيء من مخالفة منهج البحث، ولكن تماشيا أو تمشيا مع الطريق المتبعة سرت على ذلك. طبعا الشيخ في كتابه الكبير دروس في أصول فقه الإمامية ناقش هذا الموضوع مفصلا جدا، وقال أصلا لا يوجد لدينا دليل يسمى بدليل الإجماع، إنما هو دليل السنة، لكن طريق من الطرق المؤدية إلى السنة المباركة. هذا تمام الحديث عن الدليل الثالث وهو دليل الإجماع. الدليل الرابع المهم جدا هو دليل العقل. دليل العقل يعني الدليل العقلي، متى يكون، ما هو العقل الذي يحتج به، ومتى يكون دليلا ومستندا إلى الأحكام الشرعية. هذا ما نتناوله في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين.